بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجامع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف السابع.
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني أنه يقبض ركبتيه من يديه عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا في رواية عند الحاكم وغيره أنه فرق أصابع عليه الصلاة والسلام، لأن تفريق الأصابع مما يعينه في تمكين يديه من ركبتيه ويعينه على ركوعه، فيفرج بينهما بخلاف سائر المواضع، فإنه إذا بسطهما في الأرض أو رفعهما في التكبير فإنه يقارب بينهما ولا ينشر أصابعه. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره عليه الصلاة والسلام، أنه بمعنى أنه ثناه وأمانه في السواء، حصر ظهره، مد ظهره، لم يشخص ولم يصوت كما في حديث عائشة لا في صحيح مسلم، لم يشخص رأسه يعني يرفعه يكون مرتفعا، ولم يصوت يعني يخفض، بل كان مستويا سواء تاما عليه الصلاة والسلام، يعني أن ظهره كان مستويا حال صلاة في حال ركوعه الصلاة. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل بقار إلى مكانه، وهذا مثل ما سبق، وهذا شاهد الرواية الأخرى في حتى ترجع العظام حتى يعتدل قائما حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما، ذاك في صفة تعليمه لذلك الرجل، وهذا في صفة صلاته التي نقلها ابن حميد رضي الله عنه، فيرفع حتى يعود كل بقار إلى مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مختلف ولا قابضهما، كذلك إذا سجد فإنه يضع يديه في الأرض كمحدث البراء بن عازب، فضع كفيه وارفع مرفقيه، وفي حديث أنس صحيح ما يلقط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، فلا يجوز بسط الذراعين في السجود، كذلك لا ولا يقبضهما بمعنى أنه يجعل يديه على جنبه يلصقهما بجانبه، بل إنه ينحيهما، وكان عليه الصلاة والسلام يبالغ في تنحية يديه حال السجود، حتى جاء في دعوة الأخرى في صحيح مسلم لو أن بهمة أراد تمرن مرة، يعني مبالغة، حكاية عن مبالغة عليه الصلاة والسلام في تنحية يديه حال السجود. وتقبل في أصابع رجليه القبلة، وهذا هو السنة، وهذا بيان لهيئة وضع القدمين كالهيئات الأخرى في التشهد، وضع رجليه في التشهد كما سيأتي في وضع اليدين في حال الركوع، فالسنة أن تكون الأصابع إلى جهة القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب رجل اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. هذا هو صفة الجلوس عند التشهد، إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس بآخر صلاته فإنه يقعد على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من الناحية الأخرى. وهذا الموضع وهو موضع صفة وضع رجلين حال التشهد فيه خلاف، قيل إنه يتورط مطلقا وهو قول مالك، يعني يتورط في جميع حال التشهد سواء كان رباعية أو ثلاثية، سواء كان ثلاثية تشهد أو تشهدان، يكون متورطا مطلقا على ورثه، على يفضل ورثه إلى الأرض. والقول الثاني أنه يفترش مطلقا، يعني معنى أنه يجلس على قدمه اليسرى وهو قول أبي حنيفة. والقول الثالث قول الشافعي رحمه الله هو أن كل تشخص يعقبه التسليم فإنه يتورط فيه في الرباعية والثلاثية وفي الثنائية التي يعقبها التسليم كصلاة الفجر والعيد وما أشبههما من صلاة الكسوف وكذلك صلاة السنة الركعتين كل والجمعة لأنها يعقبه التسليم. وقول الرابع قول أحمد رحمه الله وهو التبرير بين الرباعية والثنائية وأنها إذا كانت صلاة رباعية أو ثلاثية إذا حصل فيها تشهدان فإنه يفضي بورده إلى الأرض في التشهد الثاني وإن كان وفي الأول يفترش وكذلك إذا كان صلاة فيها تشهد واحد. وهذا هو الأقرب في هذه المثل من هذا الحديث المفرق وجاء في اللفظ الآخر فإذا كانت الركعة أو جلسة التي فيها التسليم أفضل بورده إلى الأرض وكله خلاف في الأفضل والأولى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم. وفي رواية إن ذلك في صلاة الليل. هذا هو دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة. والمصنف رحمه الله قال وله في رواية أن ذلك في صلاة وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل. وهذا وهم رحمه الله فلم يأتي فليس في صحيح مسلم أن ذلك في صلاة الليل بل فيه إذا كبر رواه مسلم برواية أنه إذا كبر دع قال وجهت وجهي في فطر السماوات حنيفة وما أنا من المشركين. وفي رواية أخرى إذا استفتح الصلاة وليس في تحديده لصلاة الليل. وجاء في رواية عند أبي داود أنه إذا استفتح للفريضة. هذا في بيان رواية مسلم أطلقت الرواية وقيدت رواية أبي داود وبينت المراد وأنه في صلاة الفريضة. فهذا دعاء من أدعية الاستفتاح التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف أيضا حديث أبي هريرة كما سيأتي فهما حديثان ذكرهما. وهناك أدعية كبيرة في الاستفتاح من حديث ابن عباس أنت رب السماوات والأرض أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل دعا وكبر دعا فقال اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت قيام السماوات ومن فيهن أنت نور السماوات ومن فيهن أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق اللهم لك أسلمت بك آمنت وإليك خاصمت وعليك توكلت وقل لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما ألمت لا إله إلا أنت. وجاء أيضا هذا في صحيح البخاري وجاء أيضا حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات وعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه حق منك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجاء أيضا أدعية أخرى في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان يهلل عشرا ويسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويستغفر عشرا ويتعوذ بالله من ضيق المقام عشرا هو حديث جيد رواه أبو داود وغيره. وجاء أيضا في حديث ابن مطعم أنه يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجاء في رواية أخرى أنه أفرد التكبير في أول فلم يكبر. حديث كثيرة كأنواع التشهدات والأنواع الأفضل التي تنقل في أدعيته وأذكار عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فهذا مما إذا اختار المكلف نوعا من الذكر حصل المقصود. والرسول عليه الصلاة والسلام نقل عنه قال هذا وقال هذا ونقل عن أحيانا في صلاة الليل أنواع من الأدعية كان يقولها عليه الصلاة والسلام منها اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. لذلك الرجل الذي دعا بهذا الدعاء حينما دخل الصلاة قال من القائل تلك الكلمة آنفا فأقر عليه الصلاة والسلام على هذا. وفي حديث أبي هريرة هو أصح من أصح الأخبار في هذا الباب كما سيأتي. فعلى هذا يدعو بما أحب من هذه الأدعية وإن قال هذا أحيانا وهذا أحيانا فلا بأس بذلك. وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين قوله وجهت وجهي الذي فطر السماء الحنيف وما أنا من المشركين ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ولكن ينظر في ثبوت هذه الرواية لماذا عن سنتها ورد على سنتها. إن كانت ثابتة هذه الرواية دلت على أنه لا بأس بالجمع، وإن الأصل أنه لا يجمع الجمع بين أدعية الاستفتاح، لكن ثبتت هذه الرواية والجمع بينهما يدل على أنه أن مثل هذه الأذكار يجوز الجمع بينهما، لكن يقف على ثبوت الرواية. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته فقال قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر من خطاياي في الماء والثلج والبرد. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه كان يسكت هنيا فسئل، وفي أنهم كانوا يراقبون صلاته وأحوال صلاته ويسألونه عليه الصلاة والسلام ما لا يفعل، وينظرون إلى حركته ويستدلون بقراءته في بعض الحركات، كما لما سئل قيل بما كنتم تعرفون قراءته قال بقراب الحجر. في هذا أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر من خطاياي في الماء والثلج والبرد. وهذا أصح الأخبار التي جاءت في الأدعية في دعاء الاستفتاح من أصحها. وتقي رحمه الله في الإسلام تيمية قال اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى كما سيأتي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. هذا عن عمر رضي الله عنه، رواه مسلم يتعدى بن أبي لبابة عن عمر، وهو لم يسمع من عمر، هو منقطع صحيح، لكن شاهده أنه ذبك أو له طريق صحيح عند الدارقطني، له طرق أخرى عند الدارقطني منها ما هو صحيح وصح بعضها رحمه الله، رواه موقوفا عن عمر بسند أصح مما عند مسلم، ورواه أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن صحح الموقوف. وقد جاء هذا الدعاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا قاله فلا بأس. وهذا الدعاء أعظم من جهة أنه دناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهي في الحقيقة أنواع، منها ما كان ثناء على الله كهذا الدعاء اللهم سبحانك اللهم الحديث، هذا ثناء على الله، والثناء على الله أعظم من سؤاله مسألة سبحانه وتعالى. ومنها ما هو إخبار عن حال العبد وعن عباده لله عز وجل عن قرنه، وموافق لحديث علي بن ابي طالب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، اخبار عن حال العبد وعن عبوديته لله عز وجل. وهذه المرتبه الثانيه. المرتبه الثالثه اذا كان فيه دعاء وسؤال لله، فان تدعو الله وان تساله وان يكون دعاء السؤال سؤال، وعليه حديث المرسل الصحيح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وما كان ثناء فهو اعظم، لكن يفوق هذا الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي من جهة أنه أصح. ثم أيضا الذي كبر في صلاته قدم الثناء على الله بقوله الله أكبر، وهذا ثناء على الله، ثناء شبه أن يدعو بعد الثناء على الله، ولا شك أنه أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله وتمجيدا وتعظيما لله عز وجل أحرى في قبول دعائه وتوسل إليه سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم، ثم بعد ذلك يسأل ربه. ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمس، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري لا بأس به من غير علي بن علي الرفاعي، وهذا السند كان جيد، وله شاهد عن عائشة عند أبي داود رواية أبي الجوزاء عن عائشة وفيه انقطاع، وله طريق آخر عند الترمذي من الحارث عن أبي الدجال وهو ضعيف، لكن هذه شواهد والعمدة على حديث أبي سعيد الخدري وما ثبت في الصحيح. فإذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت يكون ثبت مرفوعا من غير روايه عمر رضي الله عنه من حديث ابن سعيد الخدري وشاهده من حديث عائشه رضي الله عنها. قل من همزه ونفسه ونفسه. همزه الموتى, همزه الموتى وهو الجنون والغشي وما اشبه ذلك, ونفسه نفسه الكبر ربما نفخ الانسان ودعاه الى الكبر, ونفسه نفسه الشعر الذي يكون في امور المحرمه فيتعوذ بالله بعد ذلك من همزه ونفسه ونفسه ثم يسمي ثم يقرا الفاتحه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين, وكان اذا ركع لم يشفق راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك, وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما, وكان اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستوي جالسا, وكان يقول في كل ركعتين التحيه, وكان يفرد رجله اليسرى ويركب اليمنى, وكان ينهى عن عقبه اخرجه مسلم وله عله. وهذا ايضا في صفه صلاته عليه الصلاه والسلام كما نقلته عائشه رضي الله عنها انه يستغفر الصلاه بالتكبير يقول الله اكبر مثل ما سبق في الاخبار, وانه لا يستغفر بكم الصلاه الا بالتكبير, هذا اجماع من اهل العلم. والقراءه عطف على الصلاه, يعني يستغفر الصلاه بالتكبير ويستغفر الصلاه بالقراءه, يعني والقراءه للحمد لله رب العالمين للحمد, وهو يقول مرفوع الحكايه لان الفاتحة قول الحمد لله رب العالمين الحمد مرفوع على الابتداء, فأنت إذا أردت أن تحكي هذا اللفظ تقول الحمد ولو كان سبق الحمد يقرأ عليه السلام بالحمد لله ويمنع ظهور حرف الجر حركة الحكاية. بل تقول مثلا رأيت محمدا تقول من محمدا مع أصل أن يكون مرفوع لكن قلت حكيت له من كلمك من محمد, فقولها يقرأ يستفتح الصلاة التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قول الحمد لله رب العالمين, وكان إذا ركع وفيه أنه يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة في صلاة كما أمر بها ذلك الرجل, وكما أخبر أنها لا تصح الصلاة أو لا تجزئ الصلاة إلا بها, وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب, يشخص يعني يقرأ من المعتبة يصوبه يقصده, ولكن بين ذلك يعني أنه يستوي في سجوده في ركوعه كما أنه يستوي في أحواله كلها في صلاته, وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما مثل ما سبق أنه يجد اطمئنان حال القيام, وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا, وهذا سبق ولا بد من الاستواء جالسا, وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد التحيات لله كما سيأتي أيضا, وأنه واجب على الصحيح في التشهد الأول في الصلاة التي فيها التشهد, وكان يفرد رجله اليسرى وينصب اليمنى في صلاته يعني إذا جلس, والمراد فيما يظهر الله أعلم مثل ما فسر عليه الخويلد أنه يفرد رجله اليسرى في التشهد الذي يفرش رجله اليسرى في التشهد الذي يعقبه التسليم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الأول من الرباعية وفي التشهد وفي الصلاة التي هي ركعتان, وجابر بن الأكرم بما سبق أنه يتورط فيما فيها تشهدان في الأخير منها, وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هو الإقعاء, الإقعاء وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على مقعدته ويضع الوضع اليدين في الأرض, هذا منهي عنه هو الإقعاء المنهي عنه. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع مثل ما سبق أنه لا يفترش السبع, كذلك لا يبسط ليديه بسط الكلب, وكان يقيم الصلاة بالتسليم قل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يسلم على اليمين وعلى الشمال عليه الصلاة والسلام, أخرجه مسلم وله علة لأنه من رواية أبي الجوزاء عنها وقيل إنه لم يسمع منها. وعن ابي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حجوة من ذي ليلة فتح الصلاة, وهذا مثل ما سبق أنه هذه الصفة الثانية وضع هذه إحدى الصفات ووضع اليدين حد المنكبين حديث ابن عمر وفي حديث حميد كما في يد. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه للركوع متفق عليه في رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة، عند تكبير الإحرام وعند الركوع يعني يرفع يديه يقول الله أكبر، وعند الرفع من الركوع. الموضع الرابع يأتي عند القيام من التشهد الأول يقوم رافعا يديه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحالي بهما منزل. حديث حميد حديث صحيح خلافا لمن طعن فيه، وقد بين ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن هذا بيانا شافيا وبين صحته. وفيه القصد كان فيه القصد الى ان يرفع يديه حدا ومنكبيه خلافا لمن قال انهما موضع واحد. ولمسلم عن مالك الزويه نحو حديث ابن عمر لا فرقان حتى يحاذي بهما فروع اذنيه، وهذا هو الموضع الثاني لوضع اليدين عند فروع الاذنين يعني عند اعلاها. وعن وائل بن الحجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، اخرجه ابن خزيمه. هذا في سميه وضع اليدين يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، جاءت الاخرى عند صدره فيضع يديه اما على صدره او عند صدره. وهذا الحديث في سنة بعض ولد مؤمل بن اسماعيل هو سيء الحفظ، لكن له شاهد عند احمد من حديث كل ولد خبيصة من هند الطائي عن أبيه أنه رأى النبي عليه أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وله شاهد مرسل عن طاووس عند أبي داود. فهذه الأحاديث الثلاثة تبين أن السنة أن يضع يديه على صدره عند صدره. أما ما ورد لأنه وضع يده اليمنى على اليسرى تحت السر حديث عليه هو حديث ضعيف عند أبي داود ويد عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي وهو متروك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وهذا يبين أن أم القرآن لا بد منها في الصلاة، والصواب أنها في جميع أحوال المصلين إمام ومأموم ومنفرد جميعا. أما بحق الإمام والمنفرد هذا واضح والنصوص تشمله، وكذلك بحق المأموم كما سيأتي. قل لا صلاة، النفي يتوجه إما يتوجه للذات لنفي الذات، هذا هو الأصل. أما قول مثلا من قال الناس مثلا للصحة تقدير هذا يحتاج إليه عندما يضطر إليه، ولكن قول لا صلاة يعني والنفي للصلاة الشرعية. فمن أخل مثلا بركن الصلاة فهو من حقه لم يصل للصلاة الشرعية، إنها مجرد حركات وربما كان فيها دعم الذكر والدعاء الذي يدخل فيه مسمى الدعاء لغة. أما الصلاة الشرعية فلا وجود لها أصلا، لكن جاء في الروايات الأخرى ما يوضح أنها لا تجزئ، فهو لم يصلي أصلا وصلاته هذه غير مجزئة. ولهذا قال في رواية من ابن حبان والدارقطني ما تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهذه الرواية عند ابن حبان إسنادها صحيح، ورواها الدارقطني أيضا وفيها أنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. أي غير كل عند مسلم لا كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداد غير كمال. وبين في الرواية الأخرى أنها لا يعنيها وأن هذا النقص يخل بها وأنها لا تجزي. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامي قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا حديث جيد وهو نص في وجوب القراءة على المأموم في جميع الأحوال، بل نص على وجوب القراءة على المأموم في حال الجهرية وهذا الحديث رواه داود رواية محمد بن إسحاق عن مدخول معنعنة، لكن صرح في التحديث في رواية أخرى ورواه أبو داود من طريق تابعه زيد بن واقل عن مدخول، وله شاهد عن أنس عند البخاري بجزء القراءة، وله شاهد آخر أيضا برواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كله الأمر بالقراءة لفتحة الكتاب، وأنه قال لعلكم تقرؤون خلفه قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا هو قول الشافعي وهو خلافا للجمهور الذين لا يجيبون قراءة الفاتحة على خلاف بينهم في أحوال الصلاة، ومنهم من لم يجيبها مطلقا على المأموم، لكن الصواب أنها تجب عليه في جميع أحواله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. وفيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون الفاتحة، وأن أنس طوال هذه المدة حينما كان يصلي أنه نقل أنه كان يقرأ. فيه بيان قراءة الفاتحة والرسول صلى وقد صلوا كما رأيتموني يصلي، وفعله بيان للأوامر المجملة التي جاءت في الكتاب بالأمر بإقامة الصلاة، فهو مع أنه أخرى تدل على وجود قراءة الفاتحة. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذا والمراد أنهم لا يجهرون كما سيأتي من المصنف رحمه الله، يعني أنهم لا يجهرون بها لم يسرون بها يسر بها بنفسه لا يجهر بها، يعني هذا المراد في الصلاة السرية. وفي رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو إسناد عند ابن خزيمة صحيح. وفي بيان أنه عليه الصلاة كان يقرأ لكن كان يقرأ لكن لم يكن يجهر بقراءة الفاتحة في حال الصلاة السرية. وفي الآية الأخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، كانوا هذا صريح في إسرارهم، وهذا منطوق يبين أنهم كانوا يسرون، وذاك مفهوم كانوا لا يجهرون منطوقه عدم الجهر، مفهومه الإسرار، وهذه منطوقها الإسرار. فاجتمعت الرواية على أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام أنه كان يسر بها في السرية، وعلى هذا يحمل النفي في رواية لمسلم خلافا لمن أعلها، يعني من عجوى مسلم أنه يحمل النفي في قول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخر، يحمل النفي في قول لا يذكرون مو معنى ما يقرأون. أولا أن الرواية صحيحة الواضحة أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، لو فرض أن دلت الرواية الصحيحة أقوى وأرجح. الأمر الثاني أنه ليس ظاهرة على وليس فيها دلالة ولا ظهور في الدلالة على أنه لم يكن يقرأ بل لا يذكر، والمراد بأنهم لن يكن يرفع صوته بها عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية الأخرى أنهم يسرون بها، خلافا لما أعلها لأنه رواها الأوزاعي عن قتادة مكاتبة، لكن رواها مسلم أيضا من طريق آخر إسحاق عن أوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة إخبارا، فتكون صحيحة بهذا الطريق والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام قام للركعة الثالثة في صلاة العشاء ولم يجلس للتشهد الأول فأكثر الناس عليه من سبحان الله، فجلس وسجد سجدتين وقام للركعة الرابعة، يعني بأنه لم يركع أصلا، لم يركع أصلا للثالثة وأثمر صلاته وسجد السهو قبل السلام. نحكم صلاة نحكم صلاة. يعني قام للركعة الثالثة ما قام للركعة الرابعة، إذا كان مثلا مجلس التشهد الأول هو قام للركعة الثالثة، يعني ولهذا قال إنه لم يصلي إلا ثلاثة أنه ترك الركعة الثالثة، فقيامه يكون الركعة الثالثة، فعلى هذا يكون ترك ركعة. فهذا فيه تفصيل، إن كان بعد التسليم نبه أنه لم يصلي إلا ثلاث يجب عليهم أن يصلوا هم وإمامهم ركعة رابعة في الحال، ثم بعد ذلك يجب التشهد ثم يسلم ثم يجب السجدتين ثم يسلم، يكون شبيه بعد السلام كما في حديث أبي هريرة في قصة بين يديه حينما سلم سجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام. وإن كانت مرة لم يصلوا حتى هذا الوقت فعليه الصلاة باطل عند جماهير أهل العلم، وعليهم أن يعيدوا الصلاة جميع الصلاة بنقول المدعي يعيد صلاة العشاء هم وإمامهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني وليس المراد يجب أن يجتمعوا جماعة، المراد أن يجب عليهم أن يقيموا الصلاة، فكل إنسان يصلي وإن اجتمعوا فهو أفضل وصلوا جماعة. ما هي أفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل أوقات الدعاء؟ هل هي خلال وبعد الصلاة المكتوبة أو الساعة من يوم الجمعة أو ذو الأخير الليل؟ ما هي أفضل هذه الأوقات؟ كل هذه الأوقات لها فضلها، الأوقات التي ترجى فيها الإجابة بعد الأذان وبين الأذان بعد الأذان مباشرة، يعني هذا الوقت الأول. الوقت الثاني بين الأذان والإقامة. الوقت الثالث عند يوم الجمعة من آخر ساعة من يوم الجمعة. الوقت الرابع عند دخول الإمام يوم الجمعة إلى أن تفرغ الصلاة، وهذا ثبت في صحيح مسلم. والوقت الرابع من آخر عند صلاة من آخر الليل. وكذلك روي في حديث ضعيف عند أبي داود حينما يلحم بعضهم بعضا يعني في الجهاد، وموضع سادس وسابع عند نزول المطر عند أبي داود بسنة ضعف. وأيضا يتحرى إجابة الدعاء في حال إقبال الإنسان عند على ربه، وفي حال إقباله وفي حال خضوعه إذا أقبل على الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يروى عنه الحديث أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يخرج دعاء من قلب غافل الله. فهذه أيضا يتحرى عندها الإجابة هو حال الإقبال والخضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعرف أو هل يفرق بين أذكار الاستفتاح في النفل والفريضة؟ أما ثبت في النافل وقيام الليل يقال فريضة، وهذا هو الأصل ما ثبت في هذا يقال في هذا. لكن ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله فإنه يكون أولى من غيره ما كان يتحراه، فإنه أولى من غيره. وبأي شيء دعا حصل المقصود لله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا خلط الإمام في صلاة الجنازة مثلا كبر ثلاثا بدلا أربع فماذا يفعل؟ أو سهى بالتكبيرات ماذا يفعل؟ إذا نقص شيئا عليه أن يأتي فتكبيرات الجنازة أربع تكبيرات وليس في سجودها، ليس في سجودها. فإذا نقص شيئا عليه أن يأتي به وبما بعده من الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حديث ابي حميد الساعدي قوله عليه الصلاه والسلام واستقبل باطراف اصابع الجيل الابل. وجاء في الحديث ان ايضا انه عليه الصلاه والسلام الصق عقبيه في الصلاه. وكيف يجمع بين الحديثين عما انهارت صعوبه في جمع بين الصاق العقبين وتوجيه أطراف القدمين للقيام بالقبلة؟ ألصق يعني ألصق عقبه، يعني جلس على أليته على المقعدة وألصقها بالعقل. أما الأطراف هذه تكون إلى جهة القبلة. وينظر إن كان جاء في الرواية أنه ألصق عقبيه هذه تكون صفة أخرى بمعنى أنه بسط قدميه وجعل أصابعهما من ناحية. لكن الرواية الأخرى جاءت على أنه ألصق وضع المقعد على العقب اليسرى ثم وجه قدميه إلى أصابع قدميه إلى جهة القبلة. عند أبي داود كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام أذنيه. وقد ذكرت من هذا القول مرجحهما رأيته. هذه مثل رواية هذه كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام أذنيه مثل، يعني وإلا هذه استدل بهذه الرواية بعض من قال أن جعل حذاء أذنيه ويعني يديه وكانت إلى جهة منكبيه. ولو فرض أنها ثابتة فتكون حالة ثالثة أنه تارة يجعل يديه بين منكبيه وأذنيه، والحالة الثانية تكون خلال أذنيه، والحالة الثالثة تكون خلال أذنيه لو ثبت، لكنها لا تثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتهر خلاف العلماء في حكم قراءات المأموم خلف الإمام، فهذا من قول الراجح فيها. سبق أن الأدلة تدل على أن يجب على المأموم أن يقرأ الصلاة في كل حال. افتراش الصلاة، الافتراش في الصلاة هو أن يغرس قدمه اليسرى ويجلس على مقعدته قبل التسليم من صلاته، والله أعلم. إذا جاءت الإمام ركعة فنبه على ذلك فأصر على رأيه علما بأنه نبه بأكثر من شخصين، ما هو العمل؟ إذا زاد الإمام على ركعة لا يجوز، إذا صلى خمسا لا يجوز أن تتابع، بل عليك أن تنصرف أو أنك تنتظر أو تنتظر يعني تجلس في التجهد وتنتظر حتى يرجع، أنت مخير لا بأس أن تنتظر كما وقع أن بعض الناس في صلاة الفجر من كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنه يعني عليه أن ينصرف من صلاته وأنه لا يتابعه إذا دخل لو إذا زاد خامسة أو رابعة ثلاثية أو ثالثة ثنائية، ولو حصل أنه تابعه جهلا فلا بأس. وصلاة يا شيخ أيضا صلاة الصحيحين كما ثبت الصحيحين حين عبد الله بن مسعود أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسا ثم لما سلم أخبروه بذلك فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام وأخبرهم ما يفعلون إذا وقع ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن نعيم بن المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان كيف يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة كما رواه أحمد والنسائي في كما رواه النسائي هنا وابن خزيمة، وفيه أن أبا هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما غرق إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدمت معنى الأخبار صحيحة صحيحين عن أنس أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولرواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية أحمد والنسائي: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أيضا رواية ابن خزيمة: كانوا يشرون. وهذه الرواية كانوا يشرون لم ننبه إلى أنها في سندها بعض طريق سويد بن عبد العزيز السلمي، لكن الرواية الأخرى في معناها وتدل عليها. وسبق أيضا أن ننبه على ما ذكر في حديث عائشة أنه كان يستفتح الصلاة بحمد الله والقراءة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وأنه أخرجه مسلم وأن له علة، وأن العلة من طريق أبي الجوزاء عن عائشة أنه لم يسمع منها وأنه منقطع. ومسلم رحمه الله لعله أخرجه على قاعدته في الاتصال في الحكم بالاتصال والسماع للمعاصر، وأن لا يشترط السماع ثبوت السماع في المعاصر لمن عاصره، وأبو الجوزاء أو سمع عبد الله الربيع قد عاصر عائشة، فقد يكون سمع منها هذا الحديث، وقد يكون سمع منها بواسطة كما جاء في بعض الروايات سمع منها بواسطة ثم بعد ذلك شافها ثم سمعه منها مباشرة، كل هذا محتمل. فما جاء في الأخبار أو في الروايات برواية معاصر عن معاصر له ويحتمل أن يسمع، فهو إذا جاءت الرواية وظاهرها أنه روى يحمله على السماع، يحمله على السماع ولا يشترط ثبوت السماع خلافا للبخاري الذي جرد القول بهذا المذهب رحمه الله، وشيخه عن المدينة جمع من أهل الحديث رحمه الله على الجميع. المقصود أن المصنف رحمه الله هنا ساق الأحاديث التي فيها عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم واستفتاح بالحمد لله بدون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ساق بعد ذلك حديث أبي هريرة بأنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
حتى يذكر خبرا بالظاهر مخالف لهذا الخبر، وينظر في هذين الخبرين هل يجمع بينهما أو ينسخ أحدهما بالآخر، يعني في هذا وفي غيره ما الطريق. ولا شك أن الأخبار صحيحة صريحة في أنه لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه اتفق على ذلك أهل العلم أنه لم يكن يجهر بها، أنه يعني لم يكن المقصود لم يقرأ، أنه لم يجهر بها. وحديث أبي هريرة هذا عند النسائي هو حديث جيد، ظاهره أنه أن أبا هريرة نقل قصر صلاته وأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأبو هريرة الظاهر أنه جهر وقال قرأ بسم الله الرحيم وقرأ الحمد لله رب الفاتحة. وفي آخر إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفهم منه أو يدل أيضا أو أن قراءته بسم الله الرحمن الرحيم داخلة في قول إني لأشبهكم، وهو محتمل لكن ليس نص. وعلى هذا هل يجهر بها أو لا يجهر بها؟ على أقوال، قيل يجهر بها مطلقا كما هو قول الشافعي والجماعة، وقيل لا تقرأ أصلا لا جهرا ولا سرا، والصواب أنه يقرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا يجهر. هذه سنة مستقرة عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وأنس رضي الله عنه صحب النبي عليه وسلم 10 سنين، صحب أبا بكر وعمر وعثمان المقدار ما يقارب 25 سنة، وهو يقول في ذلك إنهم لم يكونوا يجهرون. ومن البعيد أن يصلي هذه المدة الطويلة ولم يكونوا يجهرون مرة واحدة، ويقال إنه عليه إن الجهر مشروع أو أن الجهر سنة، فلا شك أنه خلاف السنة. وعلى هذا يكون ما جاء في حديث أبي هريرة أنه جهر شهر لبيان أنها تقرأ حتى يتبين من قضي عليه وظن أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ أن قوله خلاف السنة وأنها تقرأ، لكن إن لا يجهر بها فهي ليست آية من الفاتحة، بل هي آية لابتداء السورة ولافتتاح السورة، وهي آية للفصل بين السور على الصحيح. وعلى هذا الخلاف فيها هل هي آية من كل سورة أو ليست آية أو هي آية للفصل، على ذلك أقوال. صواب أنها آية للفصل كما حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا يظهر بها أحيانا للمصلحة لبيان أنها يقرأ، كما جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. واتفق أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بدعاء الافتتاح، وما جهر عمر رضي الله عنه ليبين للناس والمصلين أن الافتتاح يقرأ، فجهر من باب التعليم. كما ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، من المعلوم المستقر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، إنما جهر ابن عباس لبيان أن الفاتحة تقرأ. فلا بأس أن يترك القول الراجح لمصلحة راجحة لأجل البيان والإيضاح، أو لأجل التألف لمن يبين له، فهذه أمور واضحة يبينها للعلم وتعرف من طريقتهم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها إلا في أحوال خاصة فلا بأس، وهي كما سبق ليست آية من الفاتحة، فالفاتحة الحمد لله رب العالمين. ويدل عليه أنه لما نزل عليه القرآن وما نزل قال اقرأ اسم ربك الذي خلق، لما نزل عليه جبريل ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت في الصحيحين. وثبت حديث عباس وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال سورة من القرآن 30 آية فبعد سبعة حتى أدخله الجنة تبارك الله الذي بيده الملك، وهي 30 آية بلا بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال الحمد لله الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، أثنى علي من التنزيه، أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقال بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فجعل الصلاة ثلاثة عصر ثلاثة، جعل فاتحة وهي الصلاة، يعني قسمت الصلاة يعني قسمت القراءة، جعلها ثلاثا فنصفها لله وهي الثناء، ونصفها بينه وبين العبد وهو إخبار العبد عن حاله مع عبادته، وجعل الثلث القسم الثالث الأخير هو السؤال والدعاء، سؤال الله ودعاءه بقوله اهدنا الصراط المستقيم. وهي سبع آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني والآية الأخيرة آيتان إلى آخرها، وبسم الله الرحمن الرحيم آية للفصل بين السور كغيرها، لكنها آية من القرآن بإجماع العلم من سورة النجم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بإجماع القراء موجودة في القرآن كتابة، موجودة في القرآن كتابة. فعلى هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يكون بيانا من أنها تقرأ في الصلاة، لكن لا بأس أن يجهر بها من يريد أن يبين ذلك أحيانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. الحديث اختلف في رفعه وقته، والدارقطني وجماعة من العلم صوبوا وقفه لأن نوح بن أبي بلال اضطرب في رفعه وقته. ولا شك أنها ليست من آياتها إذا أريد بها أنها مما تتلى ويجهر بها وأنها حكم آيات بالنزول، ليست لها. وهذا الحديث لا يثبت، وإن ولو ثبت رفعه فيكون المعنى أنها من إحدى آيات التي تقرأ مع الفاتحة، أنها تقرأ مع الفاتحة، ولا حديث صحيح دلت على أنها ليست آية من الفاتحة التي سبق ذكرها. فهذا الخبر لا يجوز حمله على وجه يخالف الأخبار الصحيحة المتواتر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيره من طرق كثيرة. فلو فرض مخالفته لكان شاذا مردودا لا يقبل في هذا المقام مع هذه الأخبار. كيف وقد اضطرب هذا الحديث واختلف في وقت الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم كغيرها من آيات الفاتحة، فعلى هذا تكون آية من آياتها التي تقرأ مع الفاتحة، كما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حينما يريد أن يقرأ سورة. فالقارئ إذا أراد أن يبتدئ القراءة من أول السورة فإنه يقرأ، وإذا استمر في قراءة سورة أخرى فإنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أيضا على الصحيح. أما أول ما يقرأ فإنه بإجماع القراء أنه يشرع له أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ترد هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة الثانية في قراءة ترجع الصواب أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها لفصل بين السور إلا في أول براءة. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. صححه الحاكم على شرطهما ووثقه الذهبي، والحديث له شاهد عن ابي هريره نفسه منه عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى اذا قرا الفاتحه قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول، فيدل على انه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو السنه انه يجهر بسم الله، اي انه يجهر بامين اذا فرغ من قراءه الفاتحه، لانه يؤمن على الدعاء وآمين كالخال كالطابع على الكتاب. ولهذا ثبت حديث أبي زهير النميري أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو من آخر الليل أو كان يصلي وكان يدعو، فقال عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم بآمين. فقالوا يا رسول الله ما أوجب؟ قال وجبت له الجنة. فجاءوه وقالوا له اختم بخير اختم بآمين وأبشر، فقال آمين. فآمين من أسباب إجابة الدعاء إذا ختمه، فالداعي يثني على الله عز وجل في قراءته للقرآن، وإن كان دعاء مطلقا فإنه يثني على الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو ثم يختم بآمين، فأوله ثناء وبعد ذلك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء يكون وسطا ثم يختم بآمين، فيكون سبقه أسباب تكون سببا في رفعه وإجابته، وأيضا ختمه بقوله آمين يعني اللهم استجب. فهكذا قراءة الفاتحة حينما أثنيت على الله قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثناء على الله عز وجل وتكرار المثنى، ثم أخبرت عن عبادتك استعانتك وعبادتك إياك نعبد وإياك نستعين، ثم عليك دعوت الله أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقول آمين. وإذا كانت صلاة جهرية فقرأ الإمام مؤمن يكون جميع الدعاء لهما جميعا، وإذا قرأ هو في قراءته يقول أيضا آمين، فيسرع رفع الصوت بها كما قال عليه الصلاة إذا أمن الإمام فأمنوا. وفي لفظ الصحيحين إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذه الرواية تبين وتوضح أنه كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. وشاهدوا أيضا الحديث الآخر قال ولي أبي داود والترمذي من حديث وائل بن الحجر نحوه. حديث وائل بن الحجر حديث جيد وفيه أنه عند أبي داود أنه رفع صوته، وعند الترمذي أنه مد صوته عليه الصلاة والسلام يعني رفع صوته، فيشرع رفع الصوت بآمين رفعا يكون إذا كان إماما يسمع من يليه من الصف الأول أو يسمع جماعة المسجد كله لا بأس، ثم وإن كان منفردا فإنه يسمع نفسه بقوله آمين. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صحابي جليل في سنة 87 للهجرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. فقال لي فقال هؤلاء ربي فمالي، فقال أقول اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني أو عافني وارزقني. إمام الحديث. وهذا الحديث سبق معنا ذكره أنه لما أن من لم يستطع قراءة الفاتحة يقول هذه الأذكار، وهو من طريق إبراهيم عبد الرحمن السكتي، لكن شاهده ما تقدم في الحديث إن كان مع القرون إلا نحمد الله وحمده وكبره، فهو ذاك جيد وهذا وذاك الحديث يشهد لهذا لهذه الرواية، فتكون هذه الرواية من باب حسن لغيره بشاهدها السابق. وفي دلالة على أن من لم يستطع قراءة الفاتحة وتعلم الفاتحة يقول هذه الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثبت صحيحين أن لا حول ولا قوة إلا بالله فرد من كنوز الجنة. وجاء ذكر العلي العظيم في عدة أخبار وذكر بعضها العلم، وجاء ذكر العلي العظيم في هذه الرواية ذكر العلي العظيم مع لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يتعلم الفاتحة، لأن يعني الذي يستطيع أن يتعلم هذه الكلمات يسهل عليه يتعلم الفاتحة، لكن لو دخل الوقت وضاق الوقت به ولم يعرف الفاتحة ولم يحفظها فإنه يقول هذه الكلمات ثم بعد ذلك يتعلم في تعلمها، لأنه واجب عليه وما لا يكون الواجب إليه إلا به واجب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين فاتحه في الكتاب وسورتين ويسمعنا الايه احيانا ويقوم الركعه الاولى ويقرا في الاخريين فاتحه الكتاب متفق عليه. في هذا انه عليه الصلاه والسلام كان يقرا بانه كان يقرا في صلاه الظهر بسوره مع الفاتحه يقرا في الاوليين فاتحه الكتاب وسورتين في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه ويسمعنا الايه احيانا كما ثبت في الصحيحين دلال على لا بأس أن يجهر الإمام بالقراءة أحيانا بعض الآيات لا بأس بذلك. وثبت فيه البراء عند النسائي بن خزيمة أنه كانوا يسمعون الآية تلو آية وفي اللفظ الآخر تلو الآيات. في حديث أنس بن خزيمة أيضا سند جيد أنه كنا نسمع نغمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قراءة كان ربما رفع رفعا يسير هاجل على أنه يرفع أحيانا رفع يسير فتدل به على أنه لا بأس من الجهر في الإسراء في الصلاة السرية لكن ليس المراد الجهر بكل إسراء لكن جهر أحيانا مثل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن صلاة الظهر يقرأ في الركعتين بين السورة والفاتحة. في حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم قال كانت الصلاة تقام صلاة الظهر فيذهب الجاهد إلى البقيع ويتوضأ ثم يرجع والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. هذا يدل على أنه كان يطول الركعة الأولى ونجا في حسن أخبار أنه يطيل الركعة الأولى ما لا يطيل الركعة الثانية. فالركعة الأولى طويلة في الظهر ولهذا وقال جعل من الجمع من العلم أن صلاة الظهر يقرأ فيها بطوال المفصل كصلاة الفجر. وقال آخرون يقرأ بوسط المفصل في الحق بالعصر. والأظهر أنه لا بأس أن يقرأ أحيانا بطوال الفصل خاصة في الركعة الأولى كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. ويشهد وفي قول وفي حديث أبي سعيد الخدري كانت الصلاة تقام ويذهب الداعي البقيع مما يشعر ويفهم منه أن هذا كان جعله عليه الصلاة والسلام وأن يفعل اضطرار ولم يقل أنه مثلا صلى معه مرة ففعل هذا ويدل على أن هذا مما يفعله دائما أو في أحيان كثيرة عليه الصلاة والسلام. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحجر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحجرنا قيامه بالركعتين الاوليين من الظهر قدر الاسلام من تنزيل السجده وفي الاخريين قدر النصف من ذلك في الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر والاخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. وفي الروايه الثانيه عند مسلم انه كانوا يلاحظ حجروا قراءة في الأوليين من الظهر على قدر 30 آية والأخريين على قدر النصف من ذلك والعصر على قدر الأخريين من صلاة الظهر والعصر والأخريين العصر على النصف من ذلك في دلالة على أن صلاة الظهر تطول ما تطول صلاة العصر. وفي حديث أبي سعيد الخدري شاهد أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر حتى الركعتين الأخريين من العصر على النصف من الأخريين من الظهر بل إن الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأوليين على الأخريين من الظهر. لكن هذا فيه حجر وتخمير وحديث أبي قتادة ليس في ذلك لا وأبو سعيد رضي الله عنه لما نقل هذا دل على أنه كان يطيل صلاة الظهر على صلاة العصر. لا شك أن هذا القدر مفهوم واضح من حديث أبي سعيد مهما قيل ولو قيل إنه حجر وتخمير فكلامه واضح بأن صلاة العصر أطول من صلاة العصر وأن الركعتين الأخريين تطول وتكون بقدر الأوليين أو قريب من الأوليين من صلاة العصر. فلا بأس أن يزيد أحيانا في صلاة الظهر حتى في الأخريين منها لا بأس أن يقرأ شيئا يسيرا لا كما نقل في هذا الخبر. وإن كانت السنة المستقرة ما دل عليه أحد أبي قتادة أنه كان يقرأ بالفاتحة بالأخريين من الظهر. وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يقول الأوليين من الظهر ويقرأ في المغرب بقصار فكر وفي العشاء بوسط وفي الصبح طواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أتبع صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا وجه النسائي بإسناد صحيح. سليمان بن يسار أحد علماء التابعين وفقهائهم بل هو من الفقهاء السبعة والفقهاء السبعة هم كما قيل إذا قيل منزل العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة خارج، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عبيد الله وعروة وقاسم وسعيد وأبو بكر وسليمان خارجة. عبيد الله هو ابن عبد الله بن عبد المسعود، عروة هو عروة بن الزبير بن العوام، قاسم هو القاسم محمد بن أبي بكر، سعيد هو ابن المسيب، سعيد أبو بكر هو وكر بن عبد الرحمن بن حارث الجام، سليمان بن يسار وخارج وخارج بن زيد بن ثابت، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، وأبو سعيد وسعيد المسيب توفوا بسنة واحدة سنة 94، وهذه تسمى سنة الفقهاء لأن توفي فيها كثير من الفقهاء، أبو بكر عبد الله بن هشام وسعيد بن المسيب وعبيد الله وعروة بن قاسم وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجمع من الفقهاء المسلمين في تلك السنة. وتأخر عنهم القاسم في سنة 106 وخالد بن زيد بن ثابت وفي سنة 100، وكذلك السابع في سنة 100 وقبل 100. فسليمان شرح فقهاء الصحابة وعلمائهم وهو من الفقهاء السبعة رضي الله عنه ورحمه. قال: كان فلان يقيل الأوليين من الظهر إلى أن قال: فقال أبو رماط: صليت وراحل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح كما ذكر، وفيه أن الصلاة مثل ما ذكرها العلم أنها فيها ما يقرأ بطواله، وفيه ما يقرأ بوسطه، وفيه ما يقرأ بقصار المفصل، بقصار المفصل. والمفصل الصحيح أنه من قاف إلى آخر القرآن، فمن قاف إلى عم هذا هو طوال المفصل، طوال المفصل، ومن عم إلى سورة الضحى هذا وسط المفصل، من سورة الضحى إلى آخر القرآن هذا هو قصار المفصل. ويدل عليه حديث أوس بن أوس سمعنا في داود أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه سأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تحذبون القرآن؟ قالوا: نقرأه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل. وإذا جمعت هذه السور كانت الحجرات داخلة معها وليست بينها، تكون من قاف، من قاف، من سورة قاف بداية مفصل، لأن إذا جمعت مجموعة السور من أول البقرة إلى كانت إلى قاف، ومن قاف هذا هو حزب المفصل، وهو ثلاثة أقسام: طوال ووسط وقصار. وذهب يوم العلم إلى أن الصبح يقرأ بها بطوال مفصل، والمغرب بقصار مفصل، والظهر والعصر والعشاء بوسط مفصل. وقال آخرون إن الظهر يقرأ فيها أحيانا بطوال مفصل، والمغرب كذلك، بل جاء عدة أخبار صحيحة تدل على هذا المعنى، وليس المغرب ربما قرئ فيها بقصار مفصل، لكن لا أخبار صحيحة تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ بقصار المفصل بطوال مفصل. ومنها قالوا عن جبير مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه، يقرأ في المغرب والطور من طوال المفصل، بل إنه جاء في المغرب ما لم يأتي في غيره ولم ينقل في غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بلا إعراب، وهي في صحيح البخاري وفي زيد بن ثابت، وفي عند النسائي في إسناد صحيح فرقها في ركعتين، وفي حديث أم الفضل أنه قرأ في المرسلات عليه الصلاة والسلام فيها، وجاء في أخبار أخرى أنه قرأ فيها بجوار طوال عليه الصلاة والسلام، فلا بأس فيقرأ فيها أحيانا بالطوال ويقرأ أحيانا فيها بالقصار لهذا الحديث، ولحديث رافع بن خديج أنهم كانوا إذا صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرجوا إن أحدنا لا يبصر موقع نبله، يعني إذا خرجوا، هذا يبين أنه كان يقصر القراءة فيها، لأن إذا كان يصلي عليه السلام صلاة المغرب وكان يخرج ثم يرمي ويبصر موقع نبله والنبل يذهب له، فيدل على أنه في بادر بالصلاة بها ولم يقل قراءة فيها، لكن صحت الأخبار أنه يقرأ فيها بالطوال، كما أنه حديث أبي صلاة الظهر يقرأ فيها أحيانا بالطوال كما في حديث أبي سعيد الخدري ثبت في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة والأتى على الإنسان، متفق عليه. وبالطبر أهل المسعود يدين ذلك. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس هذا المعنى أنه كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر، في صلاة الفجر. والقراءة فيهما ليست لأجل السجدة، لا، لأجل ما فيهما كما قال جمع من فجر الإسلام وجماعة من خلق الإنسان وذكر المبدأ والمعاد تذكير، لأن هذه الأشياء تكون في ذلك اليوم، كانت خلقاته في ذلك اليوم والمبدأ والمعاد والبعث يكون في هذا اليوم، وهذه تذكير بيوم الجمعة ولا تقوم الساعة إلا بيوم الجمعة. أما أنه يجوم ذلك هذه الرواية ينظر فيها وعزاه الطبراني ومن طريق إسحاق وعنعن، فاللي ثبت صحيح انه كان يقرا عليه الصلاه والسلام، ربما قيل قتل بكان وان يدل على الدوام، لكن هي لا تدل على الدوام الا لشيء يدل عليه، وبالجمله يدل على انه يقرا بها يقرا بها في يوم الجمعه، وربما ترك اذا خفي ان يظن وجوبها او وجوب السجده كما يخفى ذلك على بعض الناس، ربما ترك ذلك لأجل البيان. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت فيه آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعود، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا حديث حذيفة هو ثابت صحيح مسلم، ثابت صحيح مسلم مطول، وأنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فاستفتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمر أو مشى، فقلت يقرأ بها فافتتح عني سورة النساء فقرأها، ثم قرأ آل عمران فقرأها، ولا يمر بآية سؤال لا سعد، ولا تسبيح لا سبح، ولا استعان لا استعان عليه الصلاة والسلام، أو كما قال حذيفة رضي الله عنه. فركع وكان ركوعه من قيامه، ثم رفع ثم سجد، وكل كان الصلاة متقاربة وسجوده نحو الركوع عليه الصلاة والسلام، وأطال جدا. وفيه أنه كان يسأل ويستعيذ الله الجنة إذا مر به الجنة، ويستعيذ بالله النار إذا مر به النار، وإذا كان سؤالا سأل. وهذا في صلاة النافلة، صلاة الليل وغيرها مشروع كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا أيضا في حديث عوف بن مالك أنه عند أبي داود أنه عليه السلام قرأ البقرة ثم قرأ سورة سورة، قرأ البقرة أو قرأ آل عمران ثم قرأ سورة سورة. وجاء في حديث حذيفة عند أبي داود أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شتى شعبة. هذا وقع له في عدة ليالي، وثبت أن صحيح البخاري أنه حديث مسعود أنه صلى مع ليلة فأطال، قال هممت بأمر سوء، قال ما هممت، قال هممت أن أجلس وأدعى لما قال عليه الصلاة والسلام. والسؤال يشرع في صلاة النافلة، أما صلاة الفرض فالأظهر أنه يقرأ ويستمع في قراءته لا يتوقف عند الآيات، وإن كانت القاعدة أن ما ثبت في النفل يثبت مثل في الفرض، لكن هذا الأصل حيث لا يدل الدليل على خلاف ذلك. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في صلوات كلها، ولم ينقل أحد عن الصحابة رضي الله عنه إذا أما الناس كان يسأل أو كان يستعيذ أو يسأل الله الجنة أو يستعيذ من أهل النار إذا مر بكومة أو يسأل إذا كان سؤالا أو دعاء، بل كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأظهر، إنما يكون هذا من صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبنيه على التخفيف بخلاف أحكامها تختلف عن أحكام صلاة الفرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم في الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. ورواه مسلم أيضا من حديث علي قال نهاني أن أقرأ رافعا أو ساجدا في الركوع والسجود، فالركوع لا يقرأ في القرآن والسجود لا يقرأ في القرآن، لأن قراءة القرآن من خصائص القيام، وتجل كلام الله وتعظم على أن تقرأه في حال الخضوع، سواء كان الخضوع ركوعا أو سجود، يقرأ في حال القيام لأنها أظهر حالات المصلي. أما الركوع، ولهذا لما كانت الأحوال ثلاثة، حال القيام مثلها حال الركوع، وحال الخفض التام حال السجود، كان من حظ القيام تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، كان من حظ الركوع تعظيمه سبحانه وتعالى، وكان من حظ السجود الدعاء. والقراءة أفضل من الذكر والثناء، لأن قراءة كلام الثناء عليه وتلاوة بكلامه، والركوع تعظيم له سبحانه وتعالى يتلوه، والسجود حال الخوف يكون فيه الدعاء، وإن كان لا بأس أن يدعو في حال الركوع لكن يكون تابعا. والأصل أن وكما أن الأصل في السجود أنه يدعو، لكن لا بأس أن يعظم كما تقول سبوح قدوس رب الملائكة بروح، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما ثبت هذا في الصحيحين وحديث سبوح قدوس صحيح مسلم، فهذا لا بأس. لأن قالوا أما الركوع فعظمه في الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان سبوح قدوس رب الملائكة بروح. وأما سجود التهجد بالدعاء فقام دون أن يستجاب لك، هذا في حديث ابن عباس، وهذا في حديث آخر، أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد فأكثروا به الدعاء، فأمر بإكثار الدعاء في حال السجود، فقل فقمن يعني حريص أن يستجاب له في حال سجوده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وسبحانك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وأن وهذا يدل على أنه يشرع مثل هذا الدعاء، سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، وزيادة أخرى وتب عليه إنك أنت التواب الرحيم عند أحمد، أنه يكرر هذا الدعاء ثلاثا، هذا ليس لديها انقطاع، ولو كرر هذا الدعاء لا بأس. ولهذا ظاهر هذا الحديث أنه نقلت أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام ولم تذكر عددا، ويحتمل أنه كان يكرر عليه الصلاة والسلام، وفي الجملة ما جاء من الأذكار أنه كان يقول في ركوع أو سجود لا بأس من تكراره ما دام أنه ثبت مشروعية قوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. وهل سبق أنه يشرع أن يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم لهتين بعد الجلوس، متفق عليه. التكبير عند القيام هذا المتفق عليه، وأنه لا يدخل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يرفع كذلك، وهو واجب على الصحيح خلافا لجماهير أهل العلم. تكبيرات الانتقال، جميع تكبيرات الانتقال واجبة، من صلى عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، سمع الله حمده، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع وبين قول ربنا ولك الحمد، سمع من ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا أربع صيغ كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام صحيح، ربنا لك الحمد بلا اللهم وبلا الواو، أو ربنا ولك الحمد مع الواو، أو اللهم ربنا لك الحمد بجلالة اللهم في أوله، أو اللهم ربنا ولك الحمد الجمع بين اللهم والواو، وهذا أكمل. وهذا هو اللي ثبت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، من يقول سمع الله حمده، وإذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، أنه أن الإمام يجمع بينهما، خلافا لمن قال إن الإمام يقول سمع الله حمده والمملوك ربنا لك الحمد، فما هو قول مالك وأبي حنيفة، أو من قال إن الإمام يقول سمع الله حمده ولا يجمع بينهما خلافا للشافعي. فقول مالك رحمه الله أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، وأن الإمام المنفرد وأن المؤتم يقول ربنا لك الحمد إذا قال سمع الله لمن حمده اللي ثبت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم وكل هذه التكبيرات كلها واجب كما سبق، ثم يفعل الصلاة كلها كذلك في كل ركعة، يعني هكذا يثبت أن يقوم يدين بعد الجلوس، يعني من التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من بعد لسنا والمجد، حق ما قال عبده: كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى حديث أبي سعيد الخدري، لكن قوله اللهم رب ليس اللهم ليس في حديث أبي سعيد الخدري كما ذكر رحمه الله، إنما هي في حديث ابن عباس وحديث ابن أبي أوفى اللهم. حديث سعيد ما فيه اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن بينه ومن ما أشهد من شيء بعد، أهلفتنا ومد حق ما قلب وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر يقوله بعد ما يقول حال قيامه يعني بالركوع. قل من السماوات ومن الأرض يعني أن هذا الحمد يملأ السماوات والأرض وهو ملء حقيقي، ملء حقيقي، خلافا لمن قال إنه لو كانت ها لو كان هذا الذكر أدكام لملأ السماوات والأرض. هذا تكلف من القول وخلافه يعني الصحيح من القول، ولهذا هذا حقيقة الحقيقة بمكانها بحسبها بمكانها في كل موضع بحسبها، فالملء فالشيء الممتلئ في كل موضع بحسبه، خلافا لما قال ابن المجاز وأنه وجعلوا يقولونه في بعض الأخبار ويقولون هذا مجاز أو ما أشبه ذلك، والصواب أنه من العموم المعنوي وعموم يعني أنه عموم معنوي وأنه مشترك من جهة المعنى، فالملء يختلف. فإذا قيل مثلا امتلأ الكأس ماء هذا نوع، وإذا قال امتلأ القدر طعاما هذا نوع أيضا، وإذا قيل امتلأت الدار رجالا هذا نوع يصبح، وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا هذا نوع من الامتلاء. ولهذا يأتي الملء في أشياء كثيرة، يقول ملأ فلان مسامع الناس مدحا، ويقال ملأ ابن أبي الدنيا علما، وهو حضر في كل المواضع. فقول ملء السماوات ملء حقيقي ودعاء وثناء على الله، لأن وثناء على الله وتحميد له سبحانه وتعالى حملا يملأ السماوات والأرض، فهو في كل موضع يكون حقيقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أرجل على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وبهذا وجوب السجود على هذه الأعضاء الجبهة مع الأنف كما في الآية الثانية: والرسول عليه السلام سجد على جبهته وأنفه وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا هو الصواب، يجب السجود عليهما جميعا، خلافا لما قال لا يجب السجود على الأنف كالأحناف أو الجمهور الذين يقول لا يجب السجود على الجبهة. الصواب قول أحمد رحمه الله: يجب السجود على الجبهة والأنف، ويجب على الركبتين واليدين وأطراف القدمين كما في هذا الخبر. وعن ابن بحينة وعبد الله المالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وفيه مبالغة في سجود عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يفرج بين يديه إذا سجد. وفي حديث ميمونة: ولو أن بهيمة مرت أرادت بمبنى مرة في صحيح مسلم. في حديث أحمر بن جج أنه كان إذا سجد فرج بيده حتى نأوي له من شدة مبالغة عليه الصلاة والسلام. فالتفريج مشروع بين اليدين حال السجود، وهذا هو السنة وهذا هو الأكمل، لكن لو أنه ضمهما إلى ركبتيه جاز وهو خلاف السنة. ثبت في حديث هريرة عند أبي داود وغيره أنه شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة السجود عليه فقال: استعينوا بالركب. فدل على أنه ليس بواجب التفريج لكنه سنة، خاصة من حق الإمام والمنفرد، وكذلك المأموم بحسب يفرج تفريجا لا يجر فيه مضايقة لمن كان بجانبه. هذا في هيئة المصلي بخلاف الصفوف في الصلاة، فالمشروع هو المرافقة بينها والمقاربة. أما الصلاة يشرع لكل عضو يتميز، فكان أن يفرج حتى يظهر ويتبين كل عضو بحال الصلاة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. ثبتت في الأخبار أن الواجب أن يسجد ويضع يديه بالأرض ويضع كفيه بالأرض وأن يرفع مرفقيه كما في حديث ابن أنس أنه نهى أن يرفع ذراعي الكلب. فيجب رفع الذراعين عن الأرض ولا يجب بسطهما لأنه تشبه بالكلب. والصلاة نهي عن التشبه بها بالحيوانات، نهي عن بسط كبسط الكلب ونقل كنقل الثعلب كنقل الغراب والجبال كصفات الثعلب وبروك كبروك الجمل أو توطين للمحل كتوطين الجمل كذلك. وكذلك لما قال مالي ما لكم تنيئون كأنكم أذناب خير الشمس فنهى عن التشبه بالحيوانات والصلاة كلها. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم من طريق حسين بن بشير السلمي الواقف أنه مدلس لكن له شاهد الحديث أبي مسعود عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع إذا ركع ووضع يده على ركبتيه اليمنى على اليمنى وفرج بين أصابعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي صححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح وله شاهد عن عبد الله بن الزبير عند البيهقي في دلالة على أن من صلى جالسا بصلاة النفل أو لم يستطع أن يصلي بصلاة الظهر فإنه متربع، يعني أن يثني رجل اليسرى ويجعلها تحت ساقه الأيمن ورجل اليمنى يجعلها تحت ساقه الأيسر أو تحت الفخذ عند يسر، هذا يكون حال القيام، يكون حال القيام متربع. وهذا اللي ثبت به الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلى النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث من طريق كامل بن العلاء أبو العلاء عن حديث أبي ثابت وحديث نزلته مدلس وعن لكن له شاهد من حديث ليفة أنه عليه السلام قال الزاعة اللهم اغفر لي أو بين السجدتين اللهم اغفر لي، بل مشروع أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني واجبرني جاعل عند السنه في سننه وارزقني. كل هذا مشروع وإن قال غيره فلا بأس أنه موضع من مواضع الدعاء. وعن مالك بن سويه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من ثلاث لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وفي هذا جلسة الاستراحة. وقد جاء إذا كان في وتر من ثلاث يعني إذا كان في الأولى وإذا كان في الثالثة، فإذا قام من الأولى إلى الثانية جلس بعد السجدة الثانية، وإذا قام من الثالثة إلى الرابعة قام جلس بعد السجدة الثانية. في حديث ابن حميد الساعدي أيضا هذا المعنى. وكذلك جاء في حديث المسيء صلاته أيضا أنه لما فرغ أمره بذلك لا تقيل في ثبوتها نظر في تعليمها للمسيء صلاته. ولهذا لو ثبتت أنه أمر بها ربما دلت على وجوبها، لكن عن معروف الأخبار أنه نقلت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك الخويلد. ولهذا جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه لم يجلس عليه الصلاة والسلام وأنه نهض، فقالوا إنها مشروعة. منهم من خطها بحال الكبر بقوله عليه السلام إني قد بدنت أو بدنت فلا تبادروني بالقيام. والأكثر وقول الشافعي جماعة من أهل العلم ورجع عليه أحمد رحمه الله أنها مشروعة في جميع أحوال المصلي. والله أعلم. جاء في جواب منك على أحد الأسئلة حول الدفء أنه يجوز للرجال سماع ذلك إذا قام في النساء، وأيضا يجوز سماع الرجال لغناء وذلك في مناسبات فقط، ودليلك أن أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والجاريتان تغنيان ولم يؤذهما الرسول صلى الله عليه وسلم عند الغناء، فدل ذلك على جواز سماع الرجال لدفء النساء. هل هذا ذكر صحيح؟ أنا لم أقل أنه يجوز للرجال سماع صوت النساء، لا، قلت يجوز سماع الدفء. وإن كان جرى في كلامي أنه يجوز للرجال سماع صوت النساء فهو خطأ مني أو سبق لسان، إن كان جرى الذي قلته يجوز للرجال سماع الدفء، أما سماع الصوت مع الغناء فهذا فيه لا شك، ولا يجوز للرجال يتعرض للسماع ولا سماع، ومن سماع ويتخضعن بالقول فيطمع الذي بقلبه مرض. لا شك أن جناءهن نوع من الخضوع جائز بينهن في هذه المناسبة، والدف أو الدف جائز في هذه المناسبة للنساء، وقلنا إن جماهير أهل العلم على منعه مطلقا، مع أن بعضهم حكى العكس وزوج أهل الجمهور كما ذكره تقي الدين الشبهي، ورد عليه زعم آخرون وقالوا لم يعرف أنه أن الرجال كانوا يضربون الدف في عهده عليه الصلاة والسلام، بل هو من خصائص النساء. يقول إخواني يسهرون عن استنفاذ وإذا أيقظتهم لصلاة الفجر يأخذ ذلك مني وقت طويل، هل إذا وضعت المنبه وأيقظتهم وذهبت ولم يستيقظوا ما علم أنهم ملتزمون؟ إذا نبهتهم وأيقظتهم كفى ذلك، المقصود أنك تنبههم وتوقظهم، وإذا علمت أن المنبه يكفي ينبههم كفى ذلك، وإن كان لا المنبه ما يكفي عليك أن توقظهم وأن تجتهد في تنبيههم لذلك. لكن هل يجب عليه كل يوم ذلك؟ خاصة إذا كانوا معه هذا موضوع نظر. الظاهر أنه يجب عليهم يناصحهم، أن يناصحهم وأن يأمرهم بذلك وأن يجتهدوا في ذلك، لكن يتأكد إذا كانوا معه في البيت، إذا كانوا معه كالرجل مع أولاده. أما إذا كان ليسوا معه في البيت فالنصيحة، وإذا كانوا معه في البيت فهو منكر الله، والمنكر يعني وشيء يراه، فعليه أن ينبه بقدر استطاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن لديكم دروس في أيام الشهر الأخرى في أي مسجد؟ في دروس في المسجد هذا في أيام في طول أيام السنة، إلا أيام الإجازة وما يعرف في السنة من الإجازة الأخرى، أيضا يوم السبت ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء في عمدة الفقه وفي سنن أبي داود وفي مختصر التحرير في أصول الفقه. ما صحة الدعاء للركوع سجود قدوس رب الملائكة؟ حيث ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول النهي من الشرب من كلمة القدح لكراهة أم بالتحريم؟ لا لكراهة، وثبت في حديث أم كرزة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى تن معلة فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث آخر أيضا أنه شرب عليه الصلاة والسلام، فدل على الجواز، لكن هذا يكون مع الحاجة لا كراهة، إذا كان مع الحاجة فلا كراهة، ولهذا الشن كان معلقا. أما إذا كان الإناء في الأرض مثلا غير معلق، يعني الشن إذا كان معلق يصعب، وربما شق إنزاله ثم صب الماء في إناء فلا بأس أن يشرب، وإن كان في الأرض وتيسر القدح فيشرب من القدح. هذا هو، فإذا كان معلقا انتفى في الكراهة، وإن كان غير معلق دل الحديث على أنه الشرب في هذه الحال مكروه، كما أنه شرب قائما ونهى عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام. ذكرت في التأمير روايتين، الأولى إذا أمر الإمام تأمير، والثاني إذا قال من الضالين فقولوا آمين. ما الجمع بينهما؟ كلاهما صحيح، إذا أمر الإمام فأمنوا يعني إذا شرع، هذا المراد إذا شرع، مثل قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، الروايتان متفقتان، قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا أمن يعني إذا شرع في قول آمين فإنك تقول آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول قتادة، قول أبي قتادة كان رسول الله يسمعنا الآية أحيانا، حين يسوع الإمام الجار جدا علما لما قال الناس أفضل هذه السنة. لا ليس مشروع الجهر، مشروع أنه يجهر أحيانا، وإذا ظن أن جهر ربما ألبس على الناس فإذا فرق فلا بأس، وإن جهر أحيانا جهرا خفيفا، لأن هذا جهر خفيف في بعض الآية والآيتين الحين ليس جهرا. هل تحدث من تجد الطلب من حضور هذه الدورة؟ لا شك أن هذه الدورة من أهم ما يستفيد به طالب العلم وغيره، ويعرض فيها كله خير وينفعه ويفيده في مواصلة طلب العلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزى الله قضية الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12180.